ثقافات في مونتي كارلو الدولية كل أحد وأربعاء في 6:33 مساء بالتوقيت الفرنسي مع تحيات علياء إقدايح. معرض فوتوغرافي يقام في مدينة ليون الفرنسية في غاليري روغار سود افتتح في نهاية أكتوبر ويستمر لغاية الرابع من كانون الثاني يناير من العام المقبل تحت عنوان إيجيبت أو بريزان أو وجوه مصرية من الحاضر. هي وجوه لشخص واحد بسمات وملابس متنوعة تحثك على التساؤل، هل المظهر تحول إلى الجوهر؟ إجابات لأسئلة أخرى طرحناها على الفنان والمصور الفوتوغرافي نبيل بطرس ضيف برنامج ثقافات اليوم. أهلا وسهلا بك في دارك، لأننا نسجل هذا البرنامج في دارك نبيل بطرس.
أهلا بك.
هذا المعرض الفوتوغرافي له قصة، قصة يعني تمسك أنت شخصيا بما أنه الصور هي صور أنت التقطتها لنفسك. وراء هذه الصور هناك يعني فكرة، هناك تساؤلات، ونستطيع أن نقول بأن هذه الصور تجسد التحول. يعني كلمة التحول ربما هيك أنا وجدتها مناسبة لهذا المعرض. صور فوتوغرافية وأنت تتحول، لست أنت كنبيل بطرس وإنما اتخذت نفسك يعني موديل لهذه الصور. ما قصة هذه الصور؟
الحقيقة بدأت باستفزازي أو اشمئزازي لبعض الأشخاص في المجتمع المصري الذين يتقمصون شخصيات بتغيير زيهم أو بتطويل اللحية أو لبس بدلة يصبح رجل أعمال، أو اللحية قد تدل أو قد تريد أن تدل على أنه متدين أكثر من أخيه، ويعني وهكذا. فالموضوع ده كان مضايقني من فترة، فبدأت السنة اللي فاتت في فبراير 2010 كنت قاعد بسرحان في طيارة وفي مصر الطيران، ولقيت الستيوارت رجل فيري سمارت كده وشيك، وفي نفس الوقت يعني مش متعود أنه الموظفين يبقوا باللطف هذا. وبعدين قلت طب ما الرجل ده لو كان كذا ولو كان كذا يبقى شكله ايه، ولو كان كذا هيلبس ايه. فبدأت افكر في مجموعة صور اعملها عن شخصيات نمطية مصرية بتحولاتها المختلفة، فبدأت ابحث عن مين ممكن يعمل الموديل، وما رحتش بعيد، قلت طب انا تحت ايدي، فبالمرة اعمل في نفسي اللي انا عايزه. فبدأت اطول دقني وعملت، بدأت مجموعات. الموضوع خد سنة، ولكن طبعا كان لازم زي سيناريو افكر احلق ده الاول ولا الشنب الاول، وبعدين اربي شنبي تاني وهكذا. ففي النهاية طلعت 25 صورة. كان ممكن وكان نفسي وكان اود ان انا برضو اعمل بعض النساء، ولكن الاول كان في فكرتي اعمل 5 أو 6 شخصيات رجال او 5 أو 6 شخصيات نساء، والموضوع بما اني نسيت نفسي شوية في موضوع الرجال، فلقيت انه مش هلحق، مش ممكن، صعب جدا ان انا اعمل 20 شخصية نسائية، عايزة استعدادات وشغل اخر. مفيش مكياج تقريبا في 25 صورة دول، كان مجرد بس انا اطول دقني واغير لبس او احلق دقني، او ممكن صبغت شعري شوية او حلقته قوي. ولكن ما فيش مكياج، ما فيش حد جاهز يساعدني علشان احط بودرة واشيل بودرة، ما فيش حاجة من دي خالص ولا فوتوشوب. مجرد ان انا حاولت اخد صور بشكل نمطي للاشخاص نمطية، يعني كأنها صور بطاقات شخصية تقريبا، النظرة دايما الى الامام والاضاءة متساوية، كأنها بصورة بطاقة شخصية او باسبور حسب الانماط الدولية حاليا. وبهذا الشكل في ناس كتير فوجئوا لما شافوا الصور، اعتقدوا طبعا انهم اولا اشخاص مختلفة اولا، ثم لاحظوا انهم نفس الشخص نفس الموديل اللي عمل كل الصور دي، وفين وفين بعد فترة حتى الاصدقاء اكتشفوا ان هذا الشخص هو انا. ففي مثل انجليزي بيقول suit makes the man، يعني البدلة هي اللي بتخلق البني ادم، وانا مقتنع جدا بيه. وهذا الدليل انه كان في ناس كتير حتى في الشارع، طبعا على ما طولت دقني وحلقتها، فكل مرة تفاعل الناس كان مختلف معي. اللي حصل انه عرضت الصور دي في اخر ديسمبر، او بعد منها 9 بالضبط، عرضت منها 9 في جاليري درب 17-18 على دعوة صديقي الفنان معتز نصر. وصدفت ان ظروف انه يوم 31 ديسمبر حصل اعتداء على كنيسة اسكندرية، فقررنا انه نعمل بوستر ونستغل هذه الصور نجمعها في شكل اكثر سياسي ونقول انه كلنا مصريون. فتعمل البوستر واتجمعت فلوس علشان نطبع 7000 نسخة وتتوزع في القاهرة والمنيا واسيوط واسكندرية. وشاءت الظروف انه على ما طبع البوستر وتوزع جات الثورة، وفي الاخر الناس اخذت البوستر ده في الميدان وكانت بتستعمله كيافطة من ضمن اليافطة الكثيرة. يعني ميدان التحرير ده كان مليء بالإبداعات الفنية والهزلية في ال 18 يوم دول، يعني كانوا أكيد. للأسف أنا ما كنتش موجود في القاهرة، إنما عرفت وشفت صور إنه البوستر ده فعلا كان يساري تداول بيه كإعلان، يعني كلنا مصريين.
إذن من يعني مشروع فني يحمل عنوان المصريون إلى ملصق إعلاني نستطيع أن نقول لإيصال فكرة يعني تحمل عنوان الوحدة، يعني كلنا شعب واحد، يعني هذه الفكرة التي انتهى بها هذا المشروع. هل كلنا شعب واحد؟ هل في مصر نستطيع أن نقول ذلك اليوم، يعني مع كل ما يجري في الميدان في القاهرة وفي كل مصر؟
نحن نطالب في بعض المصريين بيطالبوا بشدة وبقوة، منهم الديمقراطيين منهم الليبراليين ومنهم حتى الإسلاميين، إن كلنا مصريين. البعض الآخر مش مضاد للفكرة، ولكن بالتحديد مثلا بعض السلفيين بيدعوا دعوات فيها كراهية بصراحة، يعني منذ بداية الثورة، وهذا سبب تركك. وبعدين الاستفتاء اللي اتعمل، المفترض اللي اتعمل علشان نعم أو لا نؤكد تغيير بندين في الدستور لإجراء الانتخابات، هذا الاستفتاء بنعم أو بلا استخدم من بعض الأحزاب لتفكيك المجتمع. يعني بدل ما يفهم إنه نعم أو لا على تغيير بندين في الدستور لإجراء الانتخابات، فهم أو حاولت الناس أو بعض الأحزاب تفهم أنه نعم أو لا للديمقراطية أو نعم لا للحرية وهكذا. فمفاهيم اتلخبطت، وحتى يعني نفس الأساليب مش في الانتخابات نفسها، الانتخابات كحد في حد ذاتها كانت نزيهة، لأن كل واحد قدر يصوت برقم القومي وكان في قضاة بيراقبوا على اللجان وهكذا، إنما ما قبل حصل تلاعب، ولكن هذا جزء من اللعب. كنا ان احنا نطالب انه كلنا مصريين، هذا اساسه انه حقي وحقك سوى بعض، وهذا مطلب ديمقراطي اساسا. ولكن الديمقراطية فيها رأي ورأيك، حتى لو اختلفنا يتناقشوا مع بعض. وارجع مرة تانية للسلفيين، لانهم في بعض دعوتهم او القادة اللي بيقتادوا بيهم مش من الازهر، دول بيقتدوا بيهم من قطر من العربية السعودية، إذا ما كانوش ممولين كمان وهذا شبه أكيد، يقال في خطباتهم الإسلام لا يتوافق مع الديمقراطية، دي معتبرة شيء غريب وداخل عن الإسلام. فإذا هم لما بيتقدموا للانتخابات مش للديمقراطية ولا مش عشان كلنا مصريين، إنما عايزين السلطة، وهذا شيء طبعا غير مقبول. لما أنا أقول كلنا مصريين، مش أنا بدافع عن جزء ولا لا، بالعكس أنا بدافع عن فكرة إن أنا وإنت أفكارنا قد تختلف ولكن لازم نتفاهم. في رؤيتين للمستقبل، الرؤيتين لأي علاقة ما بين بني آدمين، حتى ما بين شخصين فردين، يا نلاقي نقط التلاقي يا نلاقي نقط عدم التفاهم. وإذا بدأنا بنقط عدم التفاهم فالتفاهم مش ممكن يحصل. إذا لما نبدأ ونقول كلنا مصريين، يعني نبدأ ونشوف ما هو الذي يجمعنا، ولكن إذا بدأنا نقول فلان مش نضيف علشان كذا، فلان مش مسلم علشان كذا، فلان مش في الشريعة علشان كذا، وفلان مش ما ينفعش، يعني بدأنا نفنط المجتمع بفئات، ده يصلح وده ما يصلحش، ده نضيف وده مش نضيف، مش هنبدأ، يعني ده مش بداية ديمقراطية ولا بداية مجتمع متماسك.
ياللي تداووا الناس داووني خد أهل الكرم في الحرم ناديتهم جوني. أهل معانا يا شاطر قلت عدوني عدوني. أنا أشرط عليكم في بحر الخوف تعدوني.
نبيل بطرس، عندي بس سؤال بالنسبة لفئات المجتمع المصري، هل كل فئات المجتمع المصري لها نفس الحقوق؟ تحدث عن الحقوق منذ لحظات.
طبعا لا، ما فيش حاليا الحقوق مهدورة بشكل عشوائي. أو أولا من ناحية المادية، يعني السلطة في إيد بعض ممتلكي الأموال، في عصابة ما بين سياسية وما بين رأسمالية ماسكة البلد، ومؤسسة الجيش أو رؤساء الجيش تابعين. مؤسسة الجيش نفسها هي وحدة إنتاجية لأسباب متعددة تاريخية، إن بعض القطاعات أصبحت قطاع حربي، وبعد اتفاقية السلام مع إسرائيل أصبح الموضوع استثمار داخلي أكثر ما هو استثمار في الحرب. فأصبحت الجيش مؤسسة اقتصادية أيضا مع الاقتصاديين التانيين، مع رجال السياسة، كانوا في كتل مقفولة ووظيفتها استغلال الفرص ومحسوبيات وهكذا. يعني الكلام ده موجود في كل ومش قبلي بمعنى القبلي الحقيقي اللي كان ممكن ننتظره مثلا في دول أخرى أو في أماكن أخرى، ولكن لأن مصر ما فيهاش قبليات، ولكن فيها محسوبية وده زبوني وده زبونك وأنا فوت لك دي وهكذا. ده أول حاجة، أول نقطة بتخلي ما فيش تعامل المواطنين زي بعض. ثانيا، العدالة أمام الحكم أو أمام السلطة العلاقة تختلف تبعا للسلطات اللي ذكرناها قبل كده. يعني لو عندي سلطة وعندي إمكانية أن أنا أدافع عن نفسي، أو عندي فلوس أو عندي وهدافع عن نفسي، أو هعرف أخرج من مآزق أو هرشي القاضي، وكل الكلام ده ما زال موجود. يعني فيش حاجة اتغيرت من أيام الثورة. من ليه؟ لانه النظام زي ما هو، الجيش ما عملش حاجه، الاقباط ما لهمش حقوق. يعني مش دايما، يعني كون انه السلفيين يضغطوا على الجيش عشان الكنيسه تتهد والجيش يسمح لهم، ما فيش حد يتذنب. يعني الموضوع ده وضع الذمي اللي هو كان سائد في ايام العثمانيين واللي اتلغى مع الثورة 52، ولكن بناء كنيسة لا يؤتمر إلا بحكم رئيس الجمهورية. ليه يعني؟ فين حرية الفكر؟ طيب فين حرية الرأي؟ هو إيه يعني؟ وبإضافة المادة الثانية في القانون مع السادات في السبعينات، في 71، أنا رئيس جمهورية إسلامية والشريعة هي مصدر الأساسي لإيحاء القانون أو الدستور في مصر. طيب فين الثورة بتاعة 52 اللي هي قالت إنه كلنا مساويين ومساواة الرجل والمرأة وهكذا؟ يعني كل الحاجات دي مرة واحدة اتحطت في الدور اللي تحتيه، إذا ما كانش تحت اللي تحتيه. فبدأنا نشوف كمان فروقات في المعاملة بناء على هذا. فالكلام ده كله بيتشعب. مبارك في الاول افتكرنا انه راجل بعد هيعدل وهيشيل الديماجوجيه اللي كان داخل فيها السادات، كان فاكر نفسه فرعون مصر، وفعلا عالج هذا الموقف وعالج الارهاب اللي كان موجود بالفعل، واعطى الصلاحيات لكل الشرطه بس زياده عن اللزوم. والغريب انه بعد 2001، بعد اللي حصل في وورلد تريد سنتر في امريكا، كل البلاد اللي فيها نوع من الطغيان افترت. أول واحد بدأهم شارون، عمل غزو على غزة وقفل غزة ويعني دخل في طيش في فلسطين. وبعدين البلاد التانية ما تأخرتش، ولا مبارك ما تأخرش، يعني بوليس ده أصبح له سلطة من 2001 2002 إحنا ما شفناش قبل كده. يعني الأول البوليس كان محترم نفسه شوية، كان ما يطلعش عن حدوده إلا في بعض المواقف الحرجة اللي فيها ممكن قد تسمى إرهاب أو ممكن قد تسمى حرامية وقطع طرق كبار وحاجات كده. إنما لا، ده بقى دلوقتي ابتداء من 2001 2002 بدأت الموضوع يبقى للمواطن العادي، البوليس يعمل اللي فيه اللي هو عايزه. والتفاقم ده زاد طبعا، ظهر منه نفر في 2006 مع حركة كفاية، 6 إبريل 2008 وهكذا. يعني الموضوع، الثورة بتاعت 2011 دي ما كانتش صدفة، يعني هي موضوع بيغلي بقاله فترة وبيغلي، واستهبال غريب من طرف الرجال الحكومة ومن طرف داخلية. يعني تقريبا كنا بنعتبر انه وزير الداخلية ماسك البلد من الداخل والرئيس له علاقة بس بالخارج، وصلت للدرجة دي. فتصرفات الشرطة والأمن المركزي كان شنيع، يعني ده جزء يزداد عليه الفقر، يزداد عليه الرأسمالية المتوحشة، فكل ده عوامل كانت عمالة تغلي.
أنا وحبيبي لنا في اليوم 2000 حال، أنا وحبيبي لنا في اليوم 2000 حال. I did.
تتابعون من مونتي كارلو الدولية برنامج ثقافات مع أجمل تحيات من علياء قديح. سأعود مجددا إلى الصور الفوتوغرافية التي تعرض في جاليري ريغار سود في مدينة ليون. تندرج هذه الصور تحت ثلاث مواضيع، وهي يعني على مدى سنوات مصريون ومصر بلد حديث وأقباط النيل من 2004 ل 2006 ل 2010. لماذا يعني تم اختيار هذه المراحل الثلاثة في هذا المعرض؟
عملي عموما بالتصوير الفوتوغرافي هو علاقة حميمة مع مصر، أغيب وأرجع، وأنا أساسا الأداة الكاميرا نفسها ما هي إلا أداة للتعرف أو للتعارف على أو محاولة إجابة أسئلة. يعني مثلا بداياتي لما عملت الصور عن المصريين، نزلت في الشارع قعدت 3 أو 4 أشهر أصور برضا الناس أو بعمل بورتريهات للناس في المحلات بتاعتهم، في الأماكن العمل بتاعتهم في الشارع، وهذا أساسا علشان أخلق علاقة، علشان أتعرف على الناس، علشان بعطيهم الصور بعدين يوستروني عند الجيران وروح أعمل صور عند الجيران وهكذا. فده كان أساسا تواصل مع شئة ناس أنا معرفهاش. ده كان حبي في الناس أو حبي في أن أنا أتعرف على يعني إيه مصري، المصري مين، مين المصري ده، مين المصري الرجل الشارع اللي بيقولوا عليه ده وهكذا. وعملت نفس الشيء مع الأقباط، يعني قبط يعني إيه. فطبعا الناس عايشة في مجالات، في دوائر مش حول مقفولة ولكن شبه مقفولة، فالناس مش عارفة ايه اللي بيجرى في الناحية التانية. يعني مثلا حتى بالنسبة للصور، لما كنت بوري الصور بتاعت المصريين او بتاعت الأقباط للناس يقولوا لي ايه ده في مصر، ده فين ده، يعني الناس مش على دراية، الناس عايشة في همومها اليومية وفي دوائرها الخاصة ومش على دراية دايما، رغم انه التلفزيون انا بتكلم الكلام ده كان في اوائل التسعينات وحتى في 2000، يعني بالرغم من الفضائيات اللي انتشرت، بالرغم من الانترنت اللي انتشر، ما زال الناس يعني مش دايما على دراية. طبعا اليوم اكتر من 20 سنة، ولكن في هذا الوقت ما كانش في دراية بالاوساط او الدوائر الاخرى. فده حب استطلاع من طرفي. حصل عندي طفرة في 2003 أو 2004 بعد ما اشتغلت على، يعني صورت كتير معيشة طقوس الأقباط، بدأت أهتم برمضان والطقوس الدينية والصوفية، واكتشفت في 2003 أو 2004 إنه في تغلغل لتيار سلفي ليس له علاقة بالإرهاب ولا بالإسلاميين السياسيين، يعني اللي كان متفق عليهم قبل كده في التسعينات. واكتشفت انه التغلغل هذا جاي من العربية السعودية وجاي من الناس اللي اشتغلت هناك، وبعض الطقوس والتقاليد اللي ما نعرفهاش في مصر، ما عمرنا ما شفناها في مصر، بدأت تدخل على المجتمع المصري. فممكن نقول ان انا بدأت انظر لمصر بشكل ناقد اكتر عنه، عن نظرة حبيب، بقيت نظرة حبيب بس بقى ينقد. فبدأت بمجموعة اسمها مصر بلد حديث، لان كل الصور اللي كنت بوريها بعرضها في مصر كان بيقولي انت صورك ابيض واسود ليه، ما الدنيا الوان، وبعدين ما فيش حاجه تانية توريها غير الحاجات الحواري اللي انت عامل لي فيها رومانسي وما هي كلها زباله. قلت له انا مش بوري الزباله، انا عايز اوري الحلاوه، انه دي حلاوه، الحلاوه ايه وبتاع ايه، وريني يا عم في حاجات حلوه. فانا يعني كتر ما سمعت الكلام ده بدات اتضايق شويه، قلت طب خلاص ماشي، انت عايز يعني حديث بقى، تعالى فهمني بقى تاني ايه، عايز توري ايه الحلو وايه الملون وايه الحديث. بدات ارصد بعض الاماكن الحديثه فعلا اللي اتبنت في اخر 2000، ما بين 2000 و2005، في مراكز تجاريه اسمها مول على نمط دبي، مراكز رسميه جدا زي سمارت فيليج، في يعني بدات اكتشف انه في حاجات فعلا، مباني شاهقه، ابراج عامله يعني. ف هو ده الحديث اللي انت بتقول عليه؟ طيب حاضر. فصورته، بس طبعا لما صورته بشكل فرونتال او يعني وجها لوجه، يعني بشكل شبه او المفروض مفترض انه طريقة التصوير دي موضوعية ما بين قوسين، وطبعا جنبها في صور تانية بنفس الموضوعية ولكن فيها شيء من السخرية. واللي يفهم يفهم، يعني مش مهم طبعا. لما ورد الصور دي في مصر بدون اي تعليق ولا بدون اي تعليق من السخرية عليها، كتبت بس مصر بلد حديث، ردود الفعل كانت مختلفة. في اللي فاهم السخرية اللي فيها على خفيف طبعا، وفي اللي ما فهمش السخرية وخدها على اول درجة وكان مبسوط، وفي اللي فهم انها فيها حاجة بس مش عارف ايه. يعني في صورة متر في متر وخمسين، في صورة عظيمة لمكان جميل، وفي إعلان عن جولف، وفي مسجد دريملاند ورا عامل زي حتة الجاتو، وما فيش يعني صورة حلوة وألوانها نظيفة وآخر جمال. ما لقاش إلا حتة باكابورت صغير موجود في آخر الصورة، ومثلا طوله 3 سنتي، وجاي يقول لي انت ليه بتوري الباكابورت وعائل مياه فبقول له ده 3 سنتي وانت الصورة عندك متر وخمسين، يعني ازاي تكلمني عن الباكابورت؟ طبعا هو موجود هشيله ليه يعني؟ فاذا الشخص ده محامي، يعني راجل مثقف يعني فاهم، بس حس انه في حاجة حلوة في الصورة بس في حاجة مضايقاه، يعني حس بالسخرية بس ما يعرفش يسميها. فبدأت من هذه الفترة احط زي دايما اعمل صور شكلها حلو بس لكن فيها زي شويه رمل خشن كده بيزرجن عشان يخلي الوقت. فكرتي دلوقتي ان انا بدات يعني ابعد عن فكره الدوكيومنتري او التوثيق المتعاطف، وبدات احط صور فيها زي حبه ملح او حبه يجرش شويه عشان الواحد يفكر، يشغل الفهامه شويه ويفكر شويه في ايه الموضوع. طب ليه حط ملح وليه حط الزلط ده في السكه وبيقرقش في السن زي الواحد عمال ياكل في يلتهم اكله رز ويلاقي فيها رمل بيجرش، حاجه ضايقه فبيفكر الراجل اللي حط رمل فيها ليه يعني. فهو ده الفكره، يعني ان انا عايز اخلي الناس اكتر تفكر عن ما انها تستوعب. يعني خلاص بعدت عن فكرة الجماليات، مش بكرهها، ولكن دلوقتي حسيت ان دور التصوير او الدور اللي انا عايز اخده في التصوير او الشكل العام من الناحية الفنية هو انه يبقى فيه مساهمة، ان الواحد ما ياخدش مسلمات ويدام عليها.
نميل بطرس، نحن بنلاحظ هالشي لأنه أنا دخلت على موقعك الإلكتروني وشاهدت يعني هذه الصور التي تتحدث عنها. نلاحظ أنه في الأسود والأبيض تصور فعلا أشياء جميلة جدا، ربما لا يرى فيها جمالا المواطن الذي يعيش فيها، ولكن نحن أو أنت برؤيتك أنت تجد فيها جماليات، وهي فعلا يعني صور جميلة. من هذا الجمال إلى الصور بالألوان، والألوان يعني يراها الناس جميلة ربما وتستصيغ الناس أكثر، ولكن فيها هذه حبة الرمل التي تتحدث عنها الآن. وأحب أن أعود إلى هذه الصور الفوتوغرافية 25. أنت يعني رقمت هذه الصور بالأبجدية من A يعني بالفرنسية أو الإنجليزية إلى Z، ولكن نسيت الإكس. أين الإكس؟
صدفة والله صدفة، يعني كان ممكن يبقوا 28، كان ما كنتش عارف اعمل ايه. وبعدين انا بدأت الاول احط الحروف لها علاقة بالشخصية، وبعدين في الاخر زهقت لانه لقيت الموضوع ملوش معنى، قلت خلاص ممكن يبقى ابجدي. طب الحروف العربية اكتر من الحروف الانجليزية، طب مش مشكلة بالنسبة لي يعني. هو الفكرة انها كان ممكن احط 1 2 3 مش مشكلة، بس 1 2 3 دي معناها 1 قبل 2، فقلت ألف مش قبل، يعني مش شرط إنه ألف قبل به يعني، بس أهو يعني هو الفكرة إنه ده مصري نمط ألف وده مصري نمط به، سميه زي ما تسميه يعني. حتى في المصريين اكتشفت إنه نفس النمط، نفس الصورة بتاعت نمط أنا متخيله أو مخترعه، حتى لقيت الناس بتقول إنه ده شكله كذا 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 كذا، بتطلع له مواصفات نفسية، وأشخاص تانية بتطلع له مواصفات تانية. إذن حتى في رؤية نفس الصورة ما بيذكرش حتى المصريين نفس الشخصية يعني، إذا في الريفرنس مش هي. فأنا أحط اسم ليه؟ مش عايز أحط اسم، مش ده المشكلة. هو
ولكن يعني هناك تعابير وجه وإيماءات يعني تدل على داخل الشخص الذي يعني تصوره، يعني أنت دخلت إلى أعماق هذه الشخصية على ما أعتقد، يعني عندما تصور الملتحي أكان مسيحيا أو أكان مسلما، أو الذي يعني يصلي وعلامة الصلاة على جبهته يعني ظاهرة، والصور أخرى لرجل الأعمال، يعني نشعر وكأنك دخلت الدور مثل الممثل يعني اللي بيدخل دور.
كان ده كان حاجة من ضمن المطالب اللي أنا طلبتها من نفسي، إنه صورة صحيح ستاندرد ومقياساتها زي الستاندرد بتاعت صورة البطاقة الشخصية، لكن كان لازم مش بس لازم الشخصية، لازم الشخص نفسه يكون متقمص الشخصية. يعني الشاب ممكن يبقى شكله نسبيا بريء، رجل أعمال جاد وعنيف وهكذا. أنا حاولت أتخيل ناس، حاولت أتخيل ناس قابلتهم في حياتي بس ومش اكتر يعني. فالفرق في فتحة العين، او مثلا شنب معوج بتاع فلان، او وهكذا، في حاجات بسيطة جدا. ودي كانت عايزة شغل دقيق، لانه مش لازم غير البوز، لازم تبقى فعلا فاس مظبوط ورفعت حاجة، حاجة بسيطة بس. كل ده كان لازم اعمله بمراية قدامي، والا ما كانش ممكن، لانه الموضوع بيتغير في ربع ثانية. فكان لازم أدوس على الزرار في الوقت اللي هو حاسس بيه بأقصى، وشايفه في المراية، إنه المراية طبعا مش بعيد عن الكاميرا، لأن لازم أشوف نفسي وفي نفس الوقت الكاميرا بتصورني. فكان لازم أظبط الموضوع بشكل دقيق جدا قبل ما أدوس على الزر. الموضوع ده فعلا كان فيه عملية داخلية، لازم أستعد إن أنا، طب أنا فلان بيفكرني بكذا، هو كان بيعمل كذا، طب أكيد هو متشنج شوية، أو لا ده متسيب وحتى كتافه واقعة وحاجات كده. الحاجات دي بسيطة جدا، وكويس انك انت شفتيها، لانه مش دايما الموضوع بيضيع في الزي والدقن والشنب وكذا، بس في فعلا شغل من جوه.
ما هو مشروعك القادم نبيل بطرس؟
مشروعي القادم، في واحد حاليا شغال عليه، هو الكلمة الواحدة، اسمه الكلمة الواحدة. هو كيف الكلمة الواحدة التي لا تقبل تقسيم أو لا تقبل مشارك تملأ الفراغ العام؟ دي هتكون صور مركبة شوية. المشروع التاني هو عن غالبا عن العنف يعني، بس مش عارف لسه يعني. في مشروع في أزاء الأحداث الحالية، علاقة العنف بالتربية، بس مش عارف شكله هيبقى ايه في الآخر، لأنه دايما حتى الموضوعين مربوطين. فكرة انه العين ما تعلاش عن الحاجب، يعني ايه السلطة دي؟ طب السلطة دي الى اي مدى لها ان تتحكم فيك؟ والسلطة دي هي سلطة الوالي ولا سلطة الرئيس اللي انا اخترته؟ يعني المعركة ما بين فكر قبلي وفكر ديمقراطي. يعني انا ما اكون في البيت عندي ولد وعنده 3 سنين ولا 4 سنين، ولما يفتح بقه اروح ضربه بالجزمة، والمدرسة بتكمل نفس الشغل، ولما أوصل في الجامعة لازم أعيد اللي بيقوله المعيد بالظبط بالحرف الواحد، وإلا أسقط في الامتحان. فالعلاقة ما بين الكلمة الواحدة التي لا تأخذ أشكال أخرى، والفرد الطاعة من السلطة، يعني كل الحاجات دي بالنسبة لي مربوطة ببعض. فأنا الموضوع ده هو الموضوع، المشكلة اللي احنا واقعين فيها في مصر وغالبا في بعض البلاد الأخرى أيضا. فالموضوع ده شاغلني بشكل عام. يعني غالبا كل المشاريع او كل الافكار الفنيه هتكون بتدور حوالين هذا. دي اول واحده، اللي هي الفكره الواحده او الكلمه الواحده. الباقيين لهم علاقه طبعا بالسلطه، ولهم علاقه بالعنف المربوط مرتبط بالسلطه. كل ده يعني حاجات ماشيه ورا بعضها، ومش بس مش بس في مصر يعني. حتى انا عملت كذا ورش عمل في التصوير في اليمن، في الاردن، في مصر. يمكن النهارده الموضوع اتغير، ولكن من 2 3 سنين يعني، السنه اللي فاتت كنت في اليمن، عملت ورشه عمل على 3 فترات في اليمن، رحت كذا مره، واكتشفت بعجب شديد انه صعب. كان في 4 اولاد و4 بنات، يعني هم من مجتمع طبعا متوسط او عالي، يعني كان عندهم كاميرات تصوير، عندهم معدات، وعندهم امكانيه انهم يعملوا صور. فيعني انا مش وسط فقير، او مش وسط اجتماعي، وسط مثقف وماديا نسبيا مستريح. ولكن بالرغم من هذا، اكتشفت انه الاربع اولاد بيكلموني كلام رسمي. يعني واحد بقول له انت عايز توري ايه؟ قال لي انا عايز اوري جمال اليمن. قلت له انت بتشتغل في وزاره الثقافه ولا وزاره السياحه؟ بس البنات الاربعه قالوا لي مباشره عايزين يتكلموا عن ايه؟ عن مواضيع حساسه بتهمهم. طبعا مش فوجئت، ولكن التمست بشكل مباشر المشكله اللي كنت دايما بشوفها في مصر وفي الاردن قبل كده، وغالبا في بلاد عربيه اخرى، انه الشخص الفرد ما يقدرش يقول انا. صعب النهارده اكيد، يعني النهارده الموضوع اتغير في مصر اكيد. الحاجه الوحيده اللي اتغيرت في مصر انه ما بقاش في خوف، والناس بقت تقول انا ورايي. الكلام ده من سنه ما كانش متخيل متوقع. الثوره الحقيقيه اللي حصلت في مصر هي دي. طبعا مش هيتعالج الموضوع في لا يوم ولا في سنه ولا في سنتين ولا في 10 سنين، لانه في جيل باظ. يعني في جيل على الاقل، على ما لو تخيلنا انه وزاره التربيه والتعليم هتعدل توجيهاتها والمعلميها ومش عارف ايه النهارده حالا، تخيل لازم جيل بحاله 20 سنة على ما المواضيع تتغير. فالموضوع مش هيتغير كده، ولكن العلاقة بالسلطة، العلاقة بالكلمة الواحدة، العلاقة بالرأي الشخصي، مقارنة الرأي بالرأي والأدلة بالأدلة وهكذا، الحاجات دي قد تتطور بعد 15 سنين، ولكن مش هيحصل في يوم واحد. والألعاب ما زالت موجودة في السياسة وهكذا. بس فأنا يعني متفائل متشائم، بس الفكرة انه الناس تقدر تتكلم بلسانها الشخصي، هذا طفرة الى الامام.
نبيل بطرس، سؤال أخير اليوم في برنامجنا. أنت مقيم في باريس منذ أكثر من 30 سنة، ويعني كل ما تعمل عليه تقريبا هو مرتبط بالعالم العربي، بمصر أولا وبالعالم العربي. هل هناك أشياء مرتبطة بهذه العاصمة التي تعيش فيها بالنسبة لعملك؟
أولا عملي هنا في باريس، طبعا فكرت في كذا مرة في كذا فترة ان انا ارجع اعيش مصر، وبالذات اليومين دول يعني اللي هم فيهم فعلا فترة حيوية وفيها امال وانحباطات، ولكن برضو فيها امال. الاغراء عالي ان انا ارجع مصر، ولكن ارتباطاتي المادية وجزء من ثقافتي برضو فرنسية، برغم ارتباطي اساسا واولا واخيرا بمصر، لانه المسافه اللي بتخليني اروح واجي بتعطيني نظره يمكن فيها شيء من البعد، ولكنني انا داخليا قريب جدا، وبروح 3 4 مرات في مصر يعني في كل سنه. فطبعا في ناس هتقول انه اللي ايده في المايه مش زي اللي ايده في النار وهكذا، وده شيء مش هنكره، ولكن بستفاد ان انا ايدي في المية اذا اعتبرنا هذا صحيح، علشان انظر نظرة اكثر موضوعية محاولا ان اكون اكثر موضوعيه، لكن لا سيما ان انا برضو مرتبط جدا بمصر، يعني مش كل المواضيع اللي انا بشتغل عليها لها علاقه بمصر اساسا، وبعدين طبعا بتتفرع للعالم العربي لانها فيها حاجات مشتركه.
أعتقد بأنك اشتغلت على الأغنية الشعبية المصرية.
الفن الشعبي كموسيقى، يعني موسيقى شعبية التقليدية في 97 98، ما هو يعني نفس الفكرة ان انا الكاميرا دي بالنسبة لي وسيلة، كنت بتحقق بهذا الموضوع علشان انا ما كنتش اعرف الموسيقى الشعبية، يعني غير ام كلثوم وغير الشعبيات اللي يعني عبد الحليم وهكذا وكل حاجات كانت في التلفزيون وفي الراديو، انا ما اعرفش موسيقى شعبية. يعني ايه موال؟ يعني ايه؟ انا من المدينة مش من القرية مش من الريف، فانا فكرة الموال يعني ايه؟ طب وتركيبة الموال ازاي؟ طب الافراح النهاردة شكلها ايه؟ طب الآلات الموسيقية يعني من التقليدية من التخت أصبح أورج، والأورج في طبل وزمر، ولكن ومكان المرأة، مكان المرأة في الغنى هل هو يعني ما زال النهاردة حتى اليوم معتبر كغازية ولا لسه برضه يعني الناس ممكن تقدرها علشان صوتها حلو؟ يعني في حاجات أسئلة كانت كتير قوي، فأنا اتحججت بهذا بالتصوير علشان اروح للاماكن دي واتعرف على ناس واتعرف على مطربين وهكذا. بس ده كانت الفكره يعني، وانا استحب استطلاع اكتر من اي شيء.
بس أنا حابة أسألك، يعني أي أغاني، أي نوع أغاني بتحب؟ إذا حبينا نحط لك أغاني بالبرنامج، ماذا تفضل؟ أي نوع أغاني؟
في كمان متصوفين، مثلا متصوف شعبي جدا زي الشيخ برين، انا الراجل ده انا هو النصوص بتاعته مش دايما، ساعات بعض الأحيان تكون ركيكة، لكن صوت الراجل ده وإحساسه الداخلي وتعبيره عن إلهية مش أو روحانية عالية جدا، يعني أنا بقف ببقى مش عارف أعمل، يعني بسمع صوته ما بقاش يعني ببطل شغل، ما بقدرش أعمل حاجة تانية. ده من ضمن الأمثال يعني. في بحب جدا الناس اللي بيشتغلوا في الذكر، فيهم زين، الشيخ زين هو شاب تعرفت عليه في فرقة الورشة في مصر، واشتغلت برضو كان مع فرقة الورشة في كذا فترة. الشيخ زين صوته واحساسه الداخلي برضو مش يعني، انا قريب جدا من المتصوفين او الناس اللي بيعملوا ذكر ده بشكل عام. من ناحيه الاغاني الشعبيه في العكس المضاد اللي هو فرحي جدا، يوسف بكش، حاجات سعيده جدا يعني انت عايزه مني ايه؟ ما خلاص حبيتي غيري روحي للي حبيتيه، وحاجات كده، وعلى ورقه فل دلعني ما بلاش الغول بدا يعني، وكل اللي يعني كل اللي معاها بتديهوله بس تدلعني، خلاص خد كل اللي معايا بس تدلعني. في اغاني كمان من الكبارات بتاعت الثلاثينات، يعني العكس المضاد المتصوفين واصحاب الذكر بس ده موجود وده موجود
يعني الاندر جراوند فينا نقول
هما الناحيتين اندر جراوند يعني بالعكس، يعني الحاجات الرسميه جدا او اللي دخلت في الاذاعه ومش عارف ايه، ما مش عارف فيها نوع من الاستنباط. حتى يعني عبد الوهاب انا بحبه في اوله في العشرينات في الثلاثينات، ده كان وتلاوة القرآن كمان حتى يعني أقول لك ابتياعه. بس
شكرا نبيل بطرس، نذكر بأن معرضك الفوتوغرافي مستمر لغاية 4 من كانون 2 يناير 2012 في جاليري غوغار سود في مدينة ليون الفرنسية. إلى اللقاء، مع تحيات علياء قضيح.
أنا سألت عليه القديمة، يعني كلمة لا إله إلا الله، الله محبة. الله في قلبي محبة. سألت عليك المحبة صبح جسمي 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 بالحب سليا. قال لي اسمع يا شاطر وافهم رموز اللي فيها المعنى والكلام. قلت له ايه؟ قال لي ده موسى وعيسى ابن مريم. قال لي موسى وعيسى المسيح والأنبياء كلهم يهدوا إلى طريق الرحمن. لما تدور السواق تجري 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 القنا في البستان. افهم رموز والمعنى اللي فيها الكلام. موسى وعيسى المسيح والأنبياء كلهم يهدوا يهدوا يجمعوا لا يفرقوا يجمعوا ويهدوا إلى طريق الرحمن. تجري القنا في البستان. لما تدور السواق تدور السواق السواق بدور 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 وتطلع نور ونور بدور 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 وتطلع نور. الله محبة الله محبة الله 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 محبة. لما تدور السواق بتجري القناة في البستان. لما يخضر الأرض ويطرح الورد 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 على العيدان. لما